صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أجر الأسى دمعا بعين المسلمين وأصاب قلب الدين مقتل مسلمين، هو أول الشهداء أحرز سابقين فضل الشهادة، فهو خير مقدمين، ثقة الحسين بصدره قد أودعت، أكرم به ثقة لديه وأعظمي ورسوله الزاكي المفضل عنده، وإليه في كرم الخلائق ينتمي، وافى لكوفان فأحكم بيعة موثوقة لولا العمى لم تفصمي، قد بايعوه مقدما ومؤخرا غدروا به، قد بايعوه مقدما ومؤخرا غدروا به، والغدر طبع مجرمين، وسطوا عليه وبيت طوع تغابه، فسطى لجمعهم بحد لهدمي، ما ضره عدم النصير على العدا، ونصيره في الحرب حد المخذم، لكنما الأقدار قد أودت به، وفي وسط الحفيرة قد رمي، لولا القضاء والحيلة اللي دبروها حفرة بميدان حفيرة وستروا بيها وقع، وما المحاسن جرحوها وصابه ابن الاشعاث ويلي بمحجر العين. طاعت الصيح على السطح وشال كسيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير من عمك الموثوق طايح في الحفير، قاده مثل الطير مكسور الجناح، ظلت تناديهم يا هالكوفان رحموا هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا، خلوه يمشي براحة قلبي شعبته، خافوا من الله مالكم مذهب ولادي، لكنما الأمر والمرجع لله. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سؤالان يطرحان دائما وأبدا على الأذهان. السؤال الأول: هل أن الله سبحانه وتعالى يحبنا أو لا؟ طبيعي جدا الجواب أن الله تعالى يحب عباده، فيترتب على ذلك سؤال آخر: إذا كان الله عز وجل يحبنا فلماذا إذن خلقنا وهو يعلم أن بيننا من سيعصي ويكون مصيره إلى النار؟ كيف يخلقنا الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن بيننا من سيكون مصيره إلى النار؟ إذا كان محبا فكيف يذهب بهؤلاء إلى النار؟ ألا يحبهم أو لا؟ السؤال الثاني الذي يطرح: هل أن الله سبحانه وتعالى عادل حكيم أو لا؟ طبيعي الجواب نعم، الله تعالى عدل حكيم ولا مجال للتشكيك في ذلك، فقد قام الدليل العقلي على ذلك. إذا كان الله عادلا فكيف يخلق أشخاصا يكون مصيرهم النار؟ الله كيف يخلق الكافر وهو يعلم بأنه سيمضي إلى النار؟ الله كيف يخلق الفاسق وهو يعلم بأنه سيمضي إلى النار؟ وين العدل وين الحكمة؟ حتى نجيب عن ذلك نحتاج أن نتكلم ضمن محورين. المحور الأول في بيان الهدف من الخلق وفق الرؤية القرآنية، والمحور الثاني إشكال وجواب. تعال نبدأ بالمحور الأول. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وأردنا أن نعرف الهدف من الخلقة، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ قررنا قبل قليل خلقنا الله لأنه يحبنا، فلماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ إذا رجعنا إلى القرآن الكريم يمكننا أن نستفيد من آياته المباركة أن هناك أهدافاً ثلاثة خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها. أمل معي. الهدف الأول أن الله عز وجل قد خلقنا للعبادة ويظهر ذلك جلياً من الآية القرآنية التي افتتحنا بها المقام، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فواضح جداً أن الهدف الذي من أجله قد خلق الله عز وجل الخلق هو عبارة عبادته سبحانه وتعالى. طبعاً أكو البعض فسر العبادة في الآية بمعنى المعرفة، يعني خلقت الخلق ليعرفون، يعني يعرفوا أن لهذا الوجود موجدا سبحانه وتعالى واحدا فردا صمدا قديما أزليا هو الذي أوجد الوجود. وطبيعي أن من عرف الله سبحانه وتعالى عبده، ألا فارغين عن على أي حال، سواء فسرنا العبادة في الآية القرآنية بالمعرفة أم فسرناها بغير ذلك، يستفاد من الآية القرآنية أن الهدف الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله هو العبادة. هذا يجرنا إلى تساؤل مهم جداً: ما هو المقصود من العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ ونبدأ الآن معرفة أن الله عز وجل يحبنا أو أن الله لا يحبنا. تأمل معي، ما هو الهدف، ما هي العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ ربما يتصور البعض أن العبادة التي قد خلقنا الله عز وجل من أجلها منحصرة في الأعمال العبادية المعهودة، في الصلاة، في الصوم، في الحج وما شابه ذلك. إلا أن هذا الكلام غير صحيح، فإن الأمور المذكورة على أهميتها وضروريتها ومطلوبيتها، إلا أن العبادة المقصودة في الآية القرآنية ليست منحصرة في هذه الأمور. إذن العبادة التي جعلت هدفا للخلق أوسع من ذلك بكثير، ذلك أن العبادة تشمل كل الأنشطة والأعمال الإنسانية التي لا يراد منها إلا وجه الله سبحانه وتعالى أو خدمة عيال الله عز وجل. شلون؟ خل أقرب لك بمثالين في هالمورد. مثال الأول: حضورك أنت الآن إلى هذا المأتم المبارك، تواجدك الآن في المأتم يقينا ليس صلاة ولا صوما ولا حجة، لكن هل أن وجودك في المأتم عبادة تستحق عليه الثواب من الله سبحانه وتعالى، أو أن وجودك في المأتم ليس عبادة فلا تستحق أجرا وثواب؟ الصحيح الأول، وجودنا في هذا المأتم يعد عبادة نستحق عليه من الله عز وجل الأجر والثواب ما دمنا قد قصدنا من تواجدنا في هذا المكان وجه الله عز وجل. احنا جايين ليش؟ جايين رياء، جايين سمعة، جايين ندور أكل، أو جايين نشرب شاي؟ أبداً، جئنا نتقرب بهذا العمل لله عز وجل، نواسي علياً وفاطمة والمصطفى محمد وأهل بيت العصمة ومولانا صاحب الزمان، رغبة في نيل الأجر والثواب من الله عز وجل. إذا كان الأمر بهذه الكيفية إذن هذه عبادة، ودي يدلل على أن العبادة ليست منحصرة في وين؟ في الصلاة والصوم والحج كما بينت. مورد آخر وهو الذي عبرنا عنه: خدمة عيالي الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تسعى في قضاء حاجة أخيك المؤمن، أنت عندما تسعى في إغاثة أخيك المؤمن، أنت عندما تسعى في إجابة دعوة أخيك المؤمن، ده كل ينطبق عليه خدمة لعيال الله مخلوقات الله. يعني ما دام هذا العمل قد صدر قربة لله تعالى إذن ينطبق عليه عنوان العبادة. إذن من خلال ما ذكرت يتضح أن مفهوم العبادة الذي قد جعل هدفا للخلق أوسع دائرة مما يتصور البعض. وإن شئت قل بعبارة واضحة إن المقصود من العبادة التي جعلت هدفا لخلق الخلق وسببا لإيجادهم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن انخراط الإنسان في مشروع خلافة الله عز وجل على الأرض بإعمارها إعمارا ماديا وروحيا كما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو عمل لا يبتعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى. بيّن لك أكثر. قال إني جاعل في الأرض خليفة. أنت استخلفك الله عز وجل في الأرض، أنت الآن خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض. وما دام الإنسان خليفة الله عز وجل في الأرض فلا بد أن يؤدي حق الاستخلاف. شلون أنا عندما أجعلك خليفة مكاني على عيالي فإنك تقوم بحفظهم وصونهم ورعايتهم وقضاء حوائجهم وتلبية شؤونهم، عدل ولا؟ أيضا المقام الله عز وجل قد استخلف الإنسان في الأرض، فالله عندما استخلف الإنسان في الأرض أراد من الإنسان أن يعمر الأرض عمارة معنوية روحية وعمارة مادية، عمارة معنوية وعمارة روحية حتى يتحقق عنوان عبادة الله عز وجل. وأبين لك أكثر، الهدف من عبادة الله سبحانه وتعالى هو إيصال العبد إلى مقام العبودية لله عز وجل والتي هي عين الحرية. البعض يعتقد الحرية في التمرد على القوانين، الحرية في الخروج على النظام، الحرية رفض القيود. أبداً، الحرية أن يتحرر الإنسان من ملذاته ونزواته ورغباته من الأمور التي تجعله عبدا لها أسيرا لها. كم من إنسان أسير شهوة، أسير لقمة، أسير نزوة، كم من إنسان أسير عبد 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 إلى شهواته، عبد إلى رغباته. إذن الباري سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان أن يكون عبدا لأحد، وإنما يكون عبدا له تعالى، ولا يكون عبدا لله عز وجل حتى يستكمل بعبوديته ما يجعله قريبا منه. إذن ده الهدف الأول، المقصود من الخلق أن الله عز وجل خلقنا لنعبده، وعبادته جعلنا خلفاءه في الأرض لعمارة الأرض، وحررنا من قيودنا ومن عبوديتنا لنزواتنا وشهواتنا. اللي مثل هذا يحبنا لو ما يحبنا، اللي قاعد يسوي مصلحة إلينا شلون يقال بعد ذلك أن الله لا يحبنا؟ نعم إحنا انحرفنا، إحنا اتخذنا طريق مغاير أدى إلى ما أدى. سل هدف الأول. هدف الثاني المستفاد من الآيات القرآنية أن الله عز وجل قد خلق الخلق من أجل الاختلاف بين الخلق ووجودهم عنده، وهذا المعنى يشير إليه سبحانه وتعالى إذ يقول عز من قائل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ظاهر هاتين الآيتين الشريفتين عبارة عن التالي: أن الغرض من الخلقة وأن هدفها هو الاختلاف. ولا يزالون مختلفين زين ولذلك خلقهم، هالشكل تكون الآية. فيستفاد أن الغرض من الخلق هو أن يكون الإنسان مختلفا عن الإنسان الآخر. زين، هني نقطة ينبغي الالتفات لها، لا نعني من الاختلاف الشقاق والنزاع. احنا للأسف لا نفرق بين مفهومين، عندنا مفهومان، عندنا مفهوم الخلاف ومفهوم الاختلاف. الاختلاف أمر ممدوح مطلوب محبوب، الخلاف أمر مذموم منبوذ. ايش معنى الاختلاف؟ الاختلاف يعني تعدد وجهات النظر، أما الخلاف يعني النزاع والشقاق والعداوة والشحناء والبغضاء. فالقرآن يتحدث عن اختلاف. طيب شنو ده الاختلاف اللي يتحدث عنه القرآن الكريم؟ الاختلاف الذي يعنيه القرآن أن الناس مختلفون بمعنى تنوع مشاربهم وتعدد طاقاتهم واختلاف أمزجتهم وألوانهم. هذا الاختلاف هو هدف الخلق، فإن هذا التنوع هو الذي يثري الحياة وينمي عجلة التقدم والتطور عند الإنسان، كما يبرز جمالية الحياة، فإنه يحفز على التنافس ويحرض على تقديم الأفضل. وأجيب لك مثال من واقعنا العملي. تعال خلنا نفكر في قضية من القضايا. احنا عندنا مشكلة اجتماعية، طيب عندنا مشكلة اجتماعية وهي حالة انحسار التدين بين الشباب. احنا اليوم في نعمة، شبابنا متواجدين في المآتم الحسينية، هذا يشير إلى أن البلد بخير. لكن لو استشعرنا أن هناك انحسارا في التدين عند الشباب مثلا، هذه مشكلة اجتماعية. تعال نفكر في وضع الحلول. عندما تقدم أنت حلا ويقدم الثاني حلا ويقدم الثالث حلا والرابع والخامس، سوف يحصل تنافس وتنمى الأفكار وتطور حتى نخرج بمجموعة من الأفكار الجيدة والمجيدة والمتقنة المحكمة اللي يمكن الاستفادة منها. ده الاختلاف. فالله عز وجل عندما يقول ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، لأن الاختلاف يوجب حالة من حالات التنافس، حالة من حالات التقدم والتطور والتنمية فيبرز. ومثال عملي: أنت خريج هندسة، أنت خريج طب، أنت خريج تعليم، أنت خريج إدارة، أنت هذا اختلاف. إيش راح يسوي؟ تنمية للمجتمع، عدل لو لا؟ راح يسوي تقدم في المجتمع. ده اللي نعنيه ولذا لا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم بهذا المعنى. ده الهدف الثاني. هدف الثالث والأخير: أن الغاية من الخلق والهدف من الخلق هو إدخال الناس جهنم. خلقنا ليدخلنا جهنم. وين هذا القرآن؟ يقول عز من قائل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الظاهر من الآية الشريفة أن الغرض من خلق كثير من الجن والإنس دخولهم جهنم. فالآن هذه ثلاث أهداف تظهر من الرؤية القرآنية: الهدف العبادة، الثاني الهدف الاختلاف، الثالث الهدف عبارة عن دخول جهنم. طبيعي جدا سيقول أحدكم الآن هناك تنافي وتعارض بين آيات القرآن في معرفة هدف الخلقة الإنسانية، شو تسوون؟ نقول أبدا لا يوجد أي منافات ولا معارضة بين الآيات القرآنية. تأمل معي انجي الآن نقول لا يوجد منافات، خل نبدأ بالآية الثانية وهي التي قالت بأن الهدف من الخلق عبارة عن الاختلاف، عدل لولا. تعال نحلل الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. احنا عندنا كلمة ذلك، ذلك ذي سموها اسم إشارة، كلمة ذلك في الآية راجعة للاختلاف لا يزالون مختلفين، أو راجعة للرحمة وهي قوله تعالى من رحم ربك. المفسرون يقولون عندنا احتمالان في المقام: الاحتمال الأول أن اسم الإشارة ذلك راجع إلى الرحمة، فيكون معنى الآية حينئذ إنما خلق الله عز وجل الخلق لأجل الرحمة. القول الثاني لا، أن اسم الإشارة راجع إلى الاختلاف، فيكون المقصود أن سبب خلق الخلق وغايته هو الاختلاف. إذا قلنا بالرأي الثاني فحينئذ سيترتب على ذلك التنافي والمعارضة، أما إذا قلنا بالرأي الأول فإن الآية القرآنية لن تكون منافية لا من قريب ولا من بعيد، والصحيح هو الرأي الأول. فالخلقة فهدف الخلقة وهو عبارة العبادة لا ينافي الرحمة، انسجام تام بين العبادة والمعرفة والرحمة، فنقول بأن الهدف الأسمى والأعلى للخلق هو الرحمة، والرحمة لا تتحقق إلا من خلال تحقيق خلافة الله عز وجل في الأرض، فتكون الآية منسجمة تمام الانسجام مع الهدف الأول. انجي للآية الثالثة، الهدف الثالث جهنم والمستجار بالله، أن الله عز وجل كان هدفه من الخلق إدخال الناس جهنم. هني ده الكلام غير تام، هني لما يقول لي جهنم دلام، يقول علماؤنا بأنها دلام غاية وليست لام غرض، ولام الغاية لا تؤثر من قريب أو بعيد. إذا ننتهي في المحور الأول إلى التالي: أن الهدف الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق هو العبادة، هو الرحمة، هو المعرفة، الثلاثة بمعنى واحد. وقد عرفت أن المقصود من العبادة هو إعمار الأرض، إعمار الأرض بكل ما يكون موجبا صلاح الإنسان ونفعه ماديا أو معنويا. انجي إلى المحور الثاني بعد الصلاة على محمد وآله: إشكالنا عبارة عن التالي: قد يقول أحدكم طبقا لما ذكرت من أن الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها هي العبادة، صلوا على محمد وآله،
صلوا وسلم على محمد وآله محمد،
تستدعي أن يمتثل جميع الخلق هذا الغرض وهذا الهدف. كيف؟ احنا عندنا الإنسان إذا أراد شيئا لا بد أن يحقق هذا الشيء المراد، تكون عند إرادة. شوفوا مثلا أنا قبل قليل كنت أريد شرب الماء فصارت لدي إرادة فاستلمت القنينة فتحتها شربت الماء فيها، فعندنا مراد وهو شرب الماء، وعندنا إرادة وهو إيجاد عملية الشرب، أني أنا شربت الماء، هذا يسموه مراد وإرادة. الله عز وجل خلق الخلق لماذا؟ للعبادة. إذن المراد لله عز وجل من خلق الخلق هو العبادة، ما دام هذا مرادا لله لا بد أن تحصل الإرادة، وحصول الإرادة بمعنى أن يعبد جميع الخلق الله سبحانه وتعالى. ليش؟ وإلا يلزم انفكاك المراد عن الإرادة، وانفكاك المراد عن الإرادة مستحيل في الله عز وجل. أبسط أكثر، الله خلقنا لماذا؟ لعبادته. إذن لا بد وأن نكون جميعا عابدين لله عز وجل. إذا لم نكن جميعا عابدين لله عز وجل حصل تفكيك بين ما يريده الله وبين إرادته، وده مستحيل. من هنا مثل ده الأمر إشكال، لأننا لما نتابع الخارج هل جميع الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ عندنا كفار، عندنا فساق، بالنتيجة هناك جمع لا يعبدون الله عز وجل. طيب دول الجمع الذين لا يعبدون الله عز وجل كيف ينطبق عليهم أن الهدف الذي خلقهم الله عز وجل من أجله هو العبادة؟ دول ما ينطبق عليهم ده الكلام، صار تخلف. اشتعالجون ده الأمر، ده الإشكال. مثل معضلة عند علماء التفسير، ولذلك تعددت الإجابات عندهم رغبة في معالجة هذه القضية. كيف أن الله عز وجل خلقنا من أجل عبادته مع أننا نجد بعضا من خلقهم الله متخلفين عن العبادة؟ ذكرت عدة إجابات. جواب الأول، قالوا من الذي قال بأن هدف الخلق هو العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ليست هدف الخلق ولا غرضه، العبادة غاية من غايات الخلق، فلو إنسان اختلف أو تخلف ما يضر. فالهدف فاللام في ليعبدون للغاية وليست اللام للغرض. بس ده الرأي ضعيف جدا وما يقبله أحد ولا حد اعتناب أو التفت إليه أصلا. الرأي الثاني هو الذي قال نسلم بأن اللام في قوله تعالى ليعبدون لام الغرض. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني أو الجواب الثاني، قالوا نسلم بأن اللام في قوله تعالى ليعبدون للغرض، وبالتالي تكون الآية القرآنية دالة على أن الهدف من الخلقة أن نعبد الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي العبادة المطلوبة؟ تمام كلامكم وإشكالكم لو كان المقصود العبادة التشريعية، صلاة وصوم وحج وأمر معروف ونهي عن منكر وخمس وصلة رحم وقضاء حوائج الناس وحضور مأتم وعزى وبكى ولطم وإلى آخر. دي سموها عبادة تشريعية لأنها مجعولة من قبل الشارع المقدس. كلامكم صحيح، لأننا سنجد فلانا قد عبد الله، نجد فلانا لم يعبد الله. مع أن العبادة، الجواب الثاني، العبادة في الآية يقصد منها العبادة التكوينية وليس المقصود منها العبادات التشريعية. ويدل على كلامنا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلو كان المقصود بالقضاء في الآية العبادة التشريعية لزم من ذلك ألا يتخلف أحد، مع أننا نجد ما شاء الله من المتخلفين، ما يساعد على أن العبادة عبادة تكوينية. شنو العبادة التكوينية؟ نفس وجودك في الدنيا آية من آيات الله، نفس وجودك في الدنيا دليل على وجود الله، دليل على وحدانية الله، ده المقدار يكفينا، تصير عبادة تكوينية خلاص يتحقق الغرض. جواب الثالث، قالوا لا، قالوا بأن المقصود من أن الناس مخلوقين، زي أن الناس مخلوقون للعبادة، يعني إعطاؤهم القابلية والاستعداد للعبادة. شلون إعطاؤهم القابلية؟ يعني خلقهم الله عز وجل بنحو جعلهم صالحين أن يعبدوا الله عز وجل من خلال جعلهم ذوي عقل واختيار واستطاعة. الآن عاقل مختار مستطيع، إذن تملك القدرة على العبادة. هذا معنى أن هدف الخلق العبادة، يعني يمتلك الإنسان القدرة والقابلية على العبادة. وده ولو كان مجازاً، إلا أنه من المجاز الشائع الذي لا يضر به ولا يمنع من قبوله. ده الجواب الثالث. جواب الرابع والأخير، وهو جواب العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رضي الله تعالى عنه، قال بأن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يدل على أن هدف الخلقة فعلا هو العبادة، لكن هذا الهدف هل يطلب تحقيقه من الجميع؟ فلا يتحقق إلا إذا قام به الجميع، أو يتحقق لو قام به البعض. يقول يتحقق لو قام به البعض. إذن ما دام يتحقق لو قام به البعض لن يكون في المقام تخلف للمراد عن الإرادة، لأنه لا يطلب أكثر من هذا المقدار. فامتناع أو تخلف البعض عن عبادة الله عز وجل لا يضر بعبادة الله، لا يضر بكون الهدف من الخلق أين الله عز وجل خلقنا من أجل العبادة. يقول هذا المقدار يكفينا، المطلوب هو إيجاد العبادة على الأرض لتبرز خلافة الله ولو من خلال البعض وليس من خلال الجميع. فإذن هذا أمر يحقق الغرض. يساعد على ما ذكره رضي الله تعالى عن أن نفس العابدين مختلفون. يعني شوف من البداية الناس صنفان، عابد وغير عابد. تالي لما تجي للعابد، هل جميع من يعبد الله عز وجل في مستوى واحد وفي رتبة واحدة وفي درجة واحدة، أم أنهم مختلفون؟ صحيح مختلفين. أذكر لك مثالين سريعا. مثال الأول، تجد بعض الناس ملتزم بكافة العبادات البدنية والعبادات المالية، فلا يترك عبادة من العبادات إلا وأداها على أكمل وجه، إلا أنه يتقاعس عن ممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، هذا يقينا عبادته لن تكون عبادة تامة. ليش؟ لأنه لم يحقق تمام العبادة. لكن تقول عنه ليس عابدا، ما يمكن. أو مثلا نجد بعض الناس يلتزم بمجموعة من العبادات البدنية كالصلاة، فتراه محافظا على الصلاة محافظة دائمة تامة، يؤدي الصلاة في وقتها في المسجد جماعة، ويلتزم النوافل وما شابه، فلا يترك الصلاة أبدا، إلا أنه لا يؤدي العبادة المالية، فلا يخرج خمس ماله ولا زكاته، لا يخمس ولا يزكي. هذا عبادة عبادة تامة؟ إذن هذا يدلل على أن الناس مختلفون في العبادة وعدم، بل مختلفون في كيفية العبادة. ولهذا بعض الناس لا تزعزعه المصائب ولا تهزه الأزمات فلا تنسيه ذكر الله، بل على العكس تماما، كلما ازداد أزمة ومصابا ازداد ارتباطا بالله عز وجل. يقول لبكر بن حمران: دعني أصلي ركعتين. صاعد بمسلم إلى أعلى القصر ليضرب عنقه، ذاك الوقت غير المتصور أن يكون مسلم مشغول بهذا الأمر، شلون راح يقتل، شلون شلون شلون، أبدا، كان قلبه ممتلئا مفعما بالإيمان مطمئنا مستقرا. قال له دعني أصلي ركعتين، مو بس ده، لما أضافت طوع في بيتها أول ما طلب منها أن تحضر له ماء للوضوء، جابت له، جت له الصباح تقول له: سيدي ما رأيتك رقدت البارحة. قال لها: بلى، إلى أن شافت طيلة الليل مشتغل بالعبادة، قائم قاعد راكع ساجد منقطع إلى ربه. تقول له: ما شفتك رقدت البارحة. قال: بلى، رقدت هنيئة، رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول لي: العجل العجل، الوحى الوحى، الساعة الساعة، وما أظن إلا أنها آخر أيامي من الدنيا. وفعلا بينما مسلم يتحدث مع طوعة، وإذا يسمع زعقات الرجال وصهيل الخيل وقعقعة السلاح، قام واقتلع باب الدار وخرج إلى القوم شاهرا سيفه، قاتلهم قتال الأبطال، قتال من عاف الحياة ولم يرض إلا بالممات، حتى أبان فيهم القلة. أرسل ابن الأشعث إلى ابن زياد: مدني بالخيل والرجال. فأرسل إليه: ويحك، بعثتك إلى رجل واحد يفعل فيكم هذه الفعلة، كيف لو بعثتك إلى من هو أشد منه، يعني الحسين. قال: أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقي للكوفة، أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ إنما بعثتني إلى أسد مغوال، إلى مغوار، إلى بطل من أبطال علي بن أبي طالب. قال: لأعطوه الأمان. قالوا: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم يا فجرة يا فسقة. وصار يقاتلهم فانقسموا عليه فرقا. فرقة بالسيوف وفرقة بالرماح وفرقة بالسهام وفرقة بالحجارة، والنساء ترميه بقب النار في القصب من سطوح الدار، وفرقة حفرت له حفيرة غطوها بالدغل والتراب، ثم انفرجوا من بين يديه، أقبل يكر عليهم يركض خلفهم، مر بتلك الحفيرة وقع مسلم فيها. تكاثروا عليه، صاروا يضربونه بسيوفهم، ضربه ابن الأشعث على وجهه، قطع شفته العليا، عمل السيف في الشفة السفلى، ثم أخذوه مقيدا كتافا، وصلوا إلى القاص، رأى قلة ماء باردة، قال أنا عطشان اسقوني ماء. قال لواحد لا تشرب حتى ترد الحامية، جاءوا له بقدح من ماء، قربه من فيه، امتلأ القدح دما، جاءوا له بآخر امتلأ دما، جاءوا له بثالث سقطت فيه أسنانه. قال بأبي وأمي لو كان من الرزق المقسوم لشربته. أدخلوه على ابن زياد، صار يسبه ويشتمه ويسب عليا وعقيلا وجعفر وحسن وحسين، ومسلم يقول أنت وذوك أولى بذلك. رفع اللعين صوته، أين بكر بن حمران؟ أجابه بالتالي، قال اصعد بمسلم الى اعلى القاص واضرب عنقه، عظم الله اجوركم. صلى مسلم ركعتين، توجه ناحية الحجاز، السلام عليك ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ابا عبد الله لا تقدم، فان القوم غدروني وخانوني واسلموني، عظم الله اجوركم. واذا ببكر بن حمران فاتحا باعه، رافعا سيفه، ضرب مسلما على رقبته. قطع رأسه عن جسده، ألقى بالرأس إلى الأرض، صار يتدحرج على باب القاص، ثم أخذ جسده وألقاه إلى الأرض، فتكسرت عظامه واختلط لحمه بعظمه. أين المنادي ومسلما؟ أنا مناد وسيدا، صحو نادي وحسينا. أخرجوا هانيا، ذبحوه في السوق، أخذوهما وضعوا الحبال في رجليهما، صاروا يجرونهما في الأسواق. صعدا مسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز خاطب حسين، يا حسين انا مقتول، ردوا لا تجوني، خانتها للكوفة بعد ما بايعوا للفاجر بن زياد، كلهم سلموني، مفروض وانتو يا اهلي عني بعيد. يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح ما بين يديك يا مكسور الأرض يا حيف منك ما احتضيت بساعة ودا بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت ينجى يا ينجى هذا ليستجير يكون ينجى يا عن شتل حليب الشراب ينجى صدق مسلم سفير حسين ينجار وتتنامس بجت العلايا علاج وميا فيا ابن عقيل فلك النفوس لأغنية زينتك الفادحة لأنك لم تروى من شربة الدين تنايا